أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحداث غيرت التاريخ. لم يعرف التاريخ أيها السادة له وزنا ولا هيئة ولا كرامة ولا مجدا إلا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فصار للتاريخ رونقا، فصار للتاريخ رونق، لأنه إنما جاء ليعلن عزا. فما أظن أن التاريخ قبل ذلك إلا اللهم إلا في حقب الأنبياء وأتباعهم كان يعلن هذا العز، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمره عزا بهذه الأمة. ولنا تاريخ يمنعنا من الإضمحلال قط، ويمنعنا أيضا بأن نكون أذيالا لأحد قط مهما بلغ من أسباب الحضارة والرفاهية، لأن لنا تاريخنا الخاص. فلكأني الآن بهذا التاريخ يطرب حينما تذكر هذه الأحداث، وعلى رأس هذه الأحداث والتي نقدم بها في هذا المحفل الطيب المبارك حدث الهجرة. ولا غر أن حدث الهجرة، أن نبتدئ بحدث الهجرة، كيف لا وقد ابتدأ به عمر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك غير واحد من أصحاب التواريخ والسير، أن عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يؤرخ، لأن الكتب كانت تأتيه غير مؤرخة، فلا يدري في أي شعبان هو، أشعبان في هذا العام أم الذي فات أم شعبان الذي نستقبله، كما ذكر أهل العلم ذلك عن عمر، كان يقول هذه الكلمة، يعني أي شهر هذا الذي تأتي فيه هذه الرسالة. فأراد رضي الله عنه أن يؤرخ لهذه الأمة، وهو من اجتهاداته التي يحمد ويشكر عليها رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع من هذه البئر نزعا خفيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر فاستحال الدلو في يده غربا. يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه عمر لهذه الأمة من اجتهادات صائبة، وهو الذي أرشدنا إلى اتباعه، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالأنامل. فجاء عمر فنزع فاستحال في يده غربا، يعني صار دلوا عظيما، فروى الناس والأنعام والبهائم وأثمرت الأرض، وكان له من الأيادي الطيبة على هذه الأمة ما يشكر عليه رضي الله عنه. فلما نظر عمر رضي الله عنه ولم يكن يعرف التاريخ، يعني كما قلت من كلامه رضي الله عنه في أي شهر هذا، أشعبان الحالي أم شعبان المستقبل أم شعبان الفائت، فإذا بعمر رضي الله عنه عندها يرسل وأهل الشورى ويجلس معهم ويريد أن يحدثهم، وكان عمر رضي الله عنه لا يستأثر بأمر قط. فجلس عمر رضي الله عنه مع أصحابه من أهل العلم والمشورة والقدم، ثم حدثهم وحدثوه، فقال: ما تقولون؟ نريد أن نجعل تاريخا الآن. فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الفرس، وقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ كذا، وقال بعضهم في الأحداث وتاريخ غزوة بدر إلى غير هذا. فاستقر أمرهم جميعا على التأريخ بالهجرة. فهو بين يديك الآن، ينبغي أن تعلم أنه ليس ثمة حدث في التاريخ أعظم من هذه الهجرة، لذا لا ينكر أبدا أن نقدم بهذه الهجرة. وفي هذه العجالة، وإن كان حدث الهجرة هذا مكتظ بالأحداث، لكن والحمد لله قد أثرى الله عز وجل هذا المنبر الرحب بعلماء شتى ومشايخنا حتى يقرروا ما حدث في هذه الهجرة من أكثر من وجه، لعلهم أن يغطوا بعضها. وأنا أذكر اليوم شيئا على قدر كما يقال نكتفي من القلادة بما أحاط منها بالعنق عجزا، فإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب له على. الهجرة دروس وعبر ألتقط منها رؤوس أقلام ثلاثة، نأخذ منها الآن منارا ونبراسا وضياء وصوا على هذا الطريق في السير إلى الله عز وجل. ولكم ينبغي أن نقرر وأقرر، ولا أزال إن شاء الله عز وجل ما بقي النفس، أن نقرر هذا الأصل، أن هذه الأمة ستكون كغيرها من الأمم تفقد كل أسباب نصرها وعزتها إن لم يكن لها علاقة وطيدة بأسلافها، وهو الذي قرره الله عز وجل، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويعلم أهل اللغة أن المثلية تفيد الشيء هو هو، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الأذكياء: أنا رجلا أتى إلى شريح القاضي فقال له: إني قلت لصاحبي هذا، وهو يختصم مع صاحبه أمام شريح، فقال: إني قلت لصاحبي هذا: اشتري لي ثوبا مثل ثوبك هذا. فأخذ مني الدنانير ثم نزع ثوبه وأعطاني، فقال له شريح: اذهب فلا خصومة لك، وهل المثل إلا كهو هو. حتى أهل الحديث وأصوله، أهل المصطلح، يقولون في المتن الذي روي من غير وجه، يقول: وروى عن فلان عن فلان، ثم يسوق سندا جديدا، يقول: ثم رواه بنحوه، وربما قال بمثله. فإذا قال بمثله كان هذا المتن مثل صاحبه تماما، وإذا قال بنحوه كان ربما تغيرت فيه لفظة أو أكثر، وفي الجملة يكون المتن بمعنى هذا المتن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بالضبط، حزو القزة بالقزة، الخطوة بالخطوة، إن آمنوا الأجيال الآتية، كان الله عز وجل قد جعل لهم أسوة، كما جعل للصحابة رسول الله أسوة، وكما جعل لرسول الله الأنبياء من قبل أسوة، فهو يقرر لدينا هذا الأصل، أن يكون رسول الله أسوة للصحابة، ثم يكون رسول الله والصحابة أسوة للأمة من بعد. فإذا أراد أحد أن يؤمن بخلاف طريق رسول الله وأصحابه، ليخترع من بنات أفكاره شيء، أو يأتي بأمر لم يأتي به أحد قط قبله، وحاله: وإني وإن كنت القديم زمانه لآت، الجديد زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل، فإنه قد خطأ خطأ فاحشا، لأنه من حيث يدري أو لا يدري قد صار بينه وبين الطريق السوية بون شاسع يتسع على قدر إغراقه في هذه المخالفة. فالأمة لن تحيا قط، وهذا كلام من القرآن من الكتاب والسنة، لا آتي به من كيسي ولا أطرحه من بنات أفكاري، لن تقوم لها قائمة إلا إذا رجعت إلى الوراء القهقرى، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم. الهجرة ينبغي أن يؤخذ منها الدروس والعبر لتكون على أرض الواقع عمليا. لا ينبغي أن نذكر الآن شيئا تطرب منه النفوس أو تضطرب منه الأعضاء وربما مصنصت منه الشفاه، ثم بعد ذلك نخرج كما دخلنا، لا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن نتبع أحسن ما نسمع وما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل إلينا من ديننا. فهذا دأب المؤمنين، وأنا كما قلت أقتصر على ثلاثة معان فقط. المعنى الأول أو الدرس الأول أو الفائدة الأولى من هذا الحدث العظيم الجلل هو أن الأمة لن تموت أبدا مهما اجتمع عليها أهل الباطل برمتهم ورموها عن قوس واحدة، واجتمعوا بكل ما لديهم من مقدرات أو اغتصبوا منها ما لديها من مقدرات، أو جاءوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيضهم، وجاءوا بما يملكون في أيمانهم أو في يسراهم، ومع ذلك فإنهم لن يستطيعوا أن يقضوا على هذه الأمة، لأن هذه الأمة كتب الله عز وجل لها الحياة، وما قضى الله عز وجل لشيء الغلبة إلا وكان هو المنتصر. ألم تروا إلى كلب أعزكم الله ذكره الله عز وجل لصحبته للمؤمنين فعلى قدره؟ فكيف إذا كان هذا في أمة محبوبة إلى الله عز وجل؟ أمتنا لا تموت أبدا رغم ما يحيق بنا الآن من النكال ومن السفال ومن تسديد تلك القوس الواحدة إلى صميم قلب هذه الأمة، لن تموت أبدا، والهجرة خير شاهد. انظروا إلى ما كان بين يديها من ما كان من خلفها وإلى ما صار بين يديها. إني لأذكر الآن على الصفا وقفتين على جبل واحد وهو لا زال شاهد إلى الآن، وقام عليه رجل واحد، ويا لشتان ما بين الوقفتين، وما بين الوقفتين أبعد مما بين المشرقين والجديدين والقمرين. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل الصفا هذا هو وهو يقول يا صباحا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا صباحا، فاجتمع الناس جميعا إليه، كما قال ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج حتى عمد إلى الصفا ثم صعده وقال يا صباحا، فاجتمع الناس جميعا إليه. وكلمة يا صباحا هذه عند العرب كأن يقول يا أيها الناس استمعوا إلي. فاجتمع الناس جميعا إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا قوم لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أنا أريد أن ألفت أنظار السامع الآن إلى أن قريش هذه دولة، يعني لها أنظارها ولها عيونها ولها حدودها، وتعلم ما يجري في القرى والقبائل من بجوارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول الآن الخيل دخلت إلى قلب مكة، إلى قلب مكة، تصدقوني؟ فلأجل أنهم سلموا له قبل ذلك، سلموا له قبل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه صادق أمين لا يكذب أبدا ولو انقضت السماء على الأرض والحق ما شهدت به الأعداء، قالوا له بمنتهى الأريحية والله ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، يعني نعم نصدقك ونكذب عيوننا ودولتنا لأجل لسانك. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأول من حاربه عمه، ونحن نلقي نظرة الآن على ما كان قبل الهجرة ثم نلقي نظرة بعد ذلك على ما كان بعد الهجرة لنأخذ منه شريحة ومثال نقول به تلك الأمة لن تموت وإن اجتمع عليها أعداؤها ورموها كما قلت عن قوس واحدة وخرجوا عليها من الأولاج والأهضام والقمم والقلل، فإنهم لا يستطيعون منها شيئا، إنما هو زمن وفقط، إنما هو وقت وفقط. واقرأوا التاريخ. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأهوى عبد العزة ابن عبد المطلب عمه المعروف بأبي لهب، أقرب الناس إليه وعم الرجل سن وأبيه كأنه أبوه، فأهوى إلى حجر وحذفه به أو أراد أن يحذفه به، ثم قال تبا لك سائر اليوم يا محمد، لمثل هذا جمعتنا؟ يريد أن يقول للناس من حوله ده أمر سفيه، يعني يحكي كما قال كبيره فرعون، لمثل هذا جمعتنا؟ فدافع الله عز وجل ونفح عن نبيه ونزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، يعني إن كنت تريد أن تكون يد محمد في تباب بل يدك أنت في تباب وخراب وهي سلاء عجزاء عوراء ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. أول من حربه عمه، قال بعضهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق الحديد، وأنتم تعلمون كيف كان، وهذا أيضا مما يذكر، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في أسواق الحديد ينظر إلى أحد ينصر هذه الملة ما يجد سنين عددا. من رآه في هذا المقام علم أن الإسلام وئد في مهده، وأنه لن تقوم لهذه الدولة قائمة، ولا يتخيل ولا يدور بخلده قط أن يكون هناك دولة تسمى دولة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل جيدا المقادير يسيرها الله عز وجل لا نسيرها نحن، وكما قلت هي أمة محفوظة. شوف كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله، فما يستطيع أحدا أن يصادر على قوله سبحانه وبحمده، ولا أن يدفع قدره سبحانه وبحمده، مهما تكلم المتكلمون وأرجف المرجفون ونافق المنافقون ما يستطيعون، والتاريخ بين أيدينا. قال رأيت رسول الله يطوف في أسواق الحجيج يقول من يؤويني، أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ويا للوعة هذه اللفظة، من يؤويني، تأمل، أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. اجتمعت له المدائح صلى الله عليه وسلم، وهو يحاجف عنا صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بحجزنا عن النار صلى الله عليه وآله وسلم، فبذل كل غال ونفيس وجليل وعظيم، فما أبقى شيئا والذي نفسي بيده، يستحق البذل إلا وبذله لنجاة هذه الأمة، كما قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، فأنا آخذ بحججكم، يعني من موضع عقد معقد الإزار من وسطه، وهو موضع إذا أمسك الإنسان صاحبه منه قيده، قال: وأنا آخذ بحججكم وأنتم تأبون إلا أن تقعون فيها. شوف هذا المعنى، يأخذ بحججنا صلى الله عليه وسلم، يدفعنا إليه دفعا لجنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك أنتم تأبون إلا أن تقعون فيها. وصدق الأول: طلقت نعت سواه من قبل عقد النكاح. استحق كل نعت. يطوف في أسواق الحجيج حتى يعني يؤذن له أو يأتي إنسان له وينصر هذه الديانة، وتلك منقبة ادخرها الله عز وجل للأنصار. ناله من الأذى صلى الله عليه وسلم النفسي والبدني، وأنا أنقل إليك الآن صورة أنا أعلم أنها قاتمة، إنما أريد أن أجعل قتاما بين يدي الضوء السابغ، كما أن أحلك ساعات الليل هي التي تكون بين يدي الفجر السافر. في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب ده عمه، وأبو طالب ده كان ينصر الإسلام يعني بحده وحديده وقوته وما استطاع بكل وسعه، حتى كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه وماله وسنانه ولسانه، حتى قال أهل العلم إن لأبي طالب لامية هي أفضل من المعلقة السبع. لامية أبي طالب التي يقول في بعضها لما مدح أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استسقى، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو الله عز وجل وبلغ في رفعه حتى ظهرت عفرة إبطه صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح أنس في حديث أنس صحيحين قال: فما نزل رسول الله من على منبره حتى كانت لحيته تقطر من المطر، ولم يكن في السماء من قزعة، كانش في السماء حاجة خالص، فنظر إليه أبو بكر وتبسم وتهلل وجهه، والفاهم الفاهم ما فهم أحد من الصحابة مثل ما فهم أبو بكر، ونظر إليه قال: يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أن ما قاله فيك صدق. قال: وما تعني يا أبا بكر؟ قال: حينما قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سماء اليتامى عصمة للأرامل. أهدي لامية يمدح فيها أبو طالب الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حاطه بكل شيء، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم استطاع له شيئا؟ يعني أن ينجيه من النار، هو استطاع أن يخفف عنه النار كما في الصحيحين عن ابن عباس، لكن عن العباس رضي الله عنه، لكن ما استطاع له شيئا. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن هو عمه، وهذه الأنساب بين العرب تؤثر والإنسان يتأثر بها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر فقط إلى هذا العذاب النفسي الذي عاناه ولا هذه الصورة القاتمة. دخل صلى الله عليه وسلم على أبي طالب حينما حضرته الوفاة، فنظر إليه فوجده على سريره مسجى، قال يا عماه، وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن أبي ربيعة بن المغيرة، فقال يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، بس كلمة واحدة، وأنا أقوم لك شفيعا. شوف الأمل. فنظر إليه أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية، وقال يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عشت طول عمرك على ملة عبد المطلب والآن ترغب عنها تتركها؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله، وانظر إلى هؤلاء، دول من أعدائه ويجلسون، حتى في رواية خارج الصحيحين أن أبا جهل وجد فسحة بينه وبين رأس أبي طالب فجلس فيها. ليه؟ كي لا يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفسحة فيكون قريبا منه، وإذا تقاربت الأجسام رقت القلوب، فلما يقعدش جنب يجلس بعيدا عنه. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بمقالته، ولا زال يعودان عليه بمقالتهما. النبي يقول له قل كلمة، وهؤلاء يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، يعني أموت كافرا. وكان يقول في رواية قال يا ابن أخي والله لولا أن يقول جزع من الموت وفرق، يعني خاف من الموت، لأقررت بها عينك، يعني لقلتها. فمات مع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأستغفر الله لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار له. أي شيء إذا ابتلي المرء في عم صن وأبيه، لا سيما وقد كان قلبه على قلبه، لأن أقول مثلا أبو جهل، لكن قلبه على قلب رسول الله يدفع عنه. يعني إذا قرأت، أنا لا أريد أن أسهب، إذا قرأت في دفاع أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عجبا، يعني كان في الشعب يخشى أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبيت رسول الله، فيبيت رسول الله بأمره في فراشه، بينام على فرشته هو، لأن معروفة دي فرشة أبو طالب كبير القوم. ثم إذا كان من بعض الليل أقام بعض الشباب، ثم نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان، ليه؟ حتى يعمي على من أراد وسولت له نفسه أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأيت حيطة؟ لذلك قال له العباس يا رسول الله إن عمك كان يحوطك وكان يدفع عنك، فكيف قدمت له؟ فقال له هو في ضحضاح من نار إلى كعبيه يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث في الصحيح. مات عمه على غير ملته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يرغب بكليته أن يموت عمه على ملته، ومع ذلك ما حدث. كيف انظر بقى الآن إلى نظرة بقى أبو جهل مثلا، ونظرة عبد الله بن أمية، وهم ينظرون إليه، يعني فزنا عليك، ده شيء يعني يقطع القلب، يأخذ الموت، ومع ذلك صبر عليه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الصورة القاتمة. أخرج السيوطي في تاريخه عن أسماء رضي الله عنها قالت ما رأنا في يوم إلا والصائح يقول يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه لوجهه حتى دخل المسجد الحرام، فوجد قريشا تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل بقى، رسول الله يضرب. فدفعهم أبو بكر بكلتا يديه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عن رسول الله وخلصوا لأبي بكر، يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. طبعا هو ضرب حتى أغشي عليه الصلاة والسلام. ثم لا كانوا مع أبي بكر، فلازالوا يضربون أبا بكر حتى استقام وجهه، عاد وجهه كطبق واحد، يعني لا تجد مثلا في نتوء في الأنف، الأنف عالية كده شوية، ولا العيون غائرة داخل الجوه زي ما هي خلقة الإنسان كده، والحاجب مثلا خلاص بقى شكل واحد كالطبق. هيئة واحدة يعني تورم. هل تظن الآن يعني تتصور كيف يضرب الإنسان ضربا يجعل وجهه هيئة واحدة؟ ومع ذلك ضرب أبو بكر رضي الله عنه، فجيء به وحملوه إلى بيتي، وكان الذي أوسعه ضربا بنعلين مخصوفتين هو عقبة بن أبي معيط. فقال بنو أبي بكر، قال قوم أبو بكر: والله لو خلصنا، لو مات أبو بكر لقتلنا به عقبة بن أبي معيط. فلزال أبو بكر رضي الله عنه مجددا على فراشه غائب الوعي حتى قيل له، حتى استيقظ. فلما استيقظ عليه رضي الله عنه قال: ماذا صنع رسول الله؟ كانت أول كلمة قالها، وهو الإيمان الذي يحدهم. هذه صورة قاتمة أنا أذكرها لك الآن، يذكرها لنا التاريخ. إذا مشيت في مكة في هذه الحقبة تنظر يمنة أو يسرى فلا تكاد ترى إلا أشلاء ودماء وعذاب وظلم. تحولت قريش جميعا إلى معسكر ضد المسلمين. كان كل رأس إذا أراد شيء، إذا أسلم أحد من تحته قريب له عذبه. فلا تكاد ترى إلا مثل هذا. ومع ذلك، مع هذه الصورة القاتمة، أذكر وقفة ثانية على الصفا. هذه وقفة أولى أهوى فيها عبد العزة، أراد أن يحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر. أما الوقفة الثانية فهي وقفة رسول الله يوم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي في الناس أكثر من 100,000 يمثلون بين يديه يحجون معه، وهو وكلهم قلوبهم على قلبه، ويأتمرون بأمره ويفدونه بأنفسهم وأعناقهم فداء لعنقه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. أمة برمتها تتبعون الآن، سواد سد الأفق يتبع هذا الذي كان ينظر رجلا يأويه ليتلو علينا كتاب الله عز وجل. لا زالت الصورة يعني يدخل فيها هذا الضوء. في يوم النحر صلى الله عليه وسلم قام وأعلن ميثاق الإسلام، قام وأعلن ميثاق الإسلام في منتهى العزة، حينما يراه الإنسان ما يزداد إلا عزة، ويعلم أن نجاة هذه الأمة ليس بمحال. فقام صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين كله. كل الجاهلية، انسى الجاهلية، انتهى، ما فيش جاهلية الآن. لقد أشرق بدر محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت، وانظر إليه كيف يقول تحت قدمي، يعني نحن نريد الآن لمن أراد أن يرفع أمر الجاهلية من تبرج الجاهلية أو ظن الجاهلية أو حمية وعصبية الجاهلية من تحت قدم رسول الله ليجعله فوق رؤوسنا أيضا، فإنما يجعله فوق رأسه، لأنه قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة: الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم، أو دمعة خرساء في القدم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته مكان من يتم. ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين كله. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. ثم ساق صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق العظيم. تأمل جيدا، ولو لم نخرج إلا بهذه الفائدة، وإن كانت طالت وعزب عني الآن أن أذكر الفائدتين الأخريين، لكن هو مع ذلك هي فائدة عظيمة نقول للدنيا.